بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
البحث الفقهي، الطهارة وأهل الكتاب، الدرس الرابع. كان الكلام بعدما عرفنا أن العامة مجمعون على طهارة أهل الكتاب، وأما الإمامية فمشهور القدماء إن لم يكن إجماعا هو القول بالنجاسة، لكن أشرت أن بعض عبارات القدماء إنما ذكرت النجاسة بالإطلاق، قول الكافر نجس، وبعضهم عبر بتعبير أهل الذمة أو أهل الكتاب إلى آخره. وذكرنا أن ابن أبي عقيل وابن الجنيد ومن بعد البهبهاني وصاحب المدارك وجمهور المعاصرين اليوم يلتزمون بطهارة أهل الكتاب. بدأنا بالأدلة وذكرنا أن القرآن الكريم استدل بآية فيه على النجاسة، إنما المشركون نجس فلا يقربوا. أوردنا ثلاثة إشكالات على الاستدلال الذي ذكره جملة من الأعاظم للقول بالنجاسة، وخرجنا بنتيجة أن الدلالة التي أرادوها غير واضحة وغير جلية، فلا أقل من الإجمال في دلالة الآية بالنسبة للقول بالنجاسة. انتقلنا إلى الروايات، ذكرنا رواية ظاهرة هي صحيحة لسعيد الأعرج، أنه عن سؤر اليهودي والنصراني فقال له، والمعروف أنت يسأل عن السؤر في ارتكاز عند المتشرع، السؤر تسأل عن سؤر يعني عن نجاسي، مش عم تسأل عن السؤر فقط قراها تنزهية. فقال له لا، كلمة لا طبعا ظاهرة في المنع. الآن قد واحد يقول أنه ما الأغلب يشربون الخمر ويأكلون الميتة ودائما في نجاسي بالفم، فوقت اللي بيأكل عم بينجس، فربما يكون هذا الإطلاق ناظرا لهذه المسألة. نحن كما قلنا هذا احتمال وارد وجدا، لكن لا يخل بالظهور. عن سؤر اليهودي النصراني قال لا، صحيح انه في احتمال يكون للنجاسة العرضية، بس وقت اللي بيطلق، ومش كل مسيحي بيشرب خمر ولا كل يهودي بيشرب خمر، لانه عندهم ببعض في ناس بعض الروايات الانجيلية انه السكر انما جعل للانبساط، لا الخمر جعل للانبساط وليس للسكر. وفي نصوص عن النبي يحيى وردي بالإنجيل إنه لا تكن شرابا بعد للخمر ولا ومسكرا هو لا يشرب، في نهي عن هذا الموضوع. ولذا نلاحظ أيضا هناك حث على عدم تناول الخمور وإن لم يكن على مستوى الحرمة عندهم. يعني نعم في الإفراط، لأنه ما في هذا موجود مش بالإنجيل على رأسي، هذا صحيح يعني شيء بسيط بيحطوا فيه هذا الخبزي، لا يوجد في الأناجيل قليل من الخمر مثل بيقولوا أهل بلادنا يفرفح أو ينعش قلب الإنسان، هي عبارة موجودة بالتوراة. ما هني عندهم العهد القديم والعهد الجديد يؤمنون بهما معا ضامنون لبعضهم، في عبارة واردة وقليل من الخمر لتصح أسقام معدتك، هي الموجودة اللي أنا بحسب تتبع الكامل بقى يعني للمرض، بينما عندنا ما جعل الله في الخمر شفاء لأحد، ومن كان الخمر شفاءه فلا شفاء له، ولم يأتي نبي بتحليل الخمر عنا بالروايات. يعني على كل هاي الرواية الأولى. ب الرواية الثانية، ما رواه وهيب ابن حفص، وطبعا عند العرب كانت هل فعيل تلفظ فعيل كميل، بس ربما يكون على وزن نذير أيضا. وهيب بن حفص: المشترك بين اثنين لم يوثقا، يعني الرواية من هلأ ضعيف. عن أبي بصير عن أحدهما، هاي روايات استدل بها على النجاسة. خلينا نشوف شو في بالرواية: في مصافحة المسلم اليهودي والنصراني قال من وراء الثوب، فإن صافحك بيده فاغسل يدك. هاي الرواية بالباب 14 النجاسات، وهي ضعيفة بوهيب كما عرفنا. واضح. وفي دلالتها نظر بين. طيب كيف إذا صافحك بإيدك اغسلها، وإذا من وراء الثوب بدك تغسله؟ ما إذا صافحك بإيده نجسك، حينجس الثوب. احنا شو قلنا؟ نظر مبين. إذ ما الفارق بين الثوب وبين اليد؟ فإن قيل بالنجاسة الذاتية أو العرضية الدائمة، حتى نفرضها بالإطلاق، لنبغى الجواب فيهما معا بالإيجاب، غسل إيدك، كما أن حملها على الرطوبة في يده، إن والله إيده عرقاني عشان هيك قال له غسل إيدك، حمل على فرد نادر. إذن بالعكس، هاي الرواية اللي بدأ فيها بالعكس ما بتدل على النجس، بتدل على الطهارة التنزهية. جيد. جين رواية الثالث: ما رواه محمد ابن مسلم في الصحيح، هاي صحيحة وبالتعبير الرجالي صحيح أعلائي، عن أبي جعفر عليه السلام الباقر. يعني شو هي الرواية؟ سأله طبعا عن آنية أهل الذمة والمجوس، فقال: لا تأكلوا في آنيتهم ولا من طعامهم الذي يطبخون، ولا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر. الباب 14 نفس المصدر. والمنع في الرواية بقرينة الأخيرة، انه اللي بيشربوا فيها خمر، تتناسب مع العرضية كما تتناسب مع الذاتية. قالوا لما تأكل بأنيتهم، ليش؟ لأنه غالبا بيستعملوها، وأكيد إذا هني نجسين زيت أنا من نجسي حتى لو طهارة حي نجسها، وتتناسب أيضا مع العرضي لأنه دائما بيطبخوا فيها أشياء وبيحطوا لحوم فيها وكله ميتي، يعني مش واضحة هي أو هي اثنينهم. وأما تفريع الطعام، قال له ما تأكلوا بالآنية ولا من الطعام الذي يطبخون، مع كونها في الأواني عادة، لا يزيد في المدلول شيئا. فالرواية إن لم تكن، طيب ما قال أول شيء لا تأكل في أنيتهم وأطلق، ما قال ليش ما تأكل في أنيتهم، بيتناسب مع الذاتي إنه كيف ما دقر العرضي ربما لو كان عرضيا أي مرة صب عليها ماء بتطهر. فإذا شك في التقدم والتأخر أدلة الاستصحاب عندنا اللي بيجي بالبحث الأصولي متعارضة بتمنع الطهارة وفي تشرب ليش هالإطلاق؟ إذا دليل على النجاسة الذاتية. شو قلنا العبارة؟
الرواية إن لم تكن،
إن لم تكن في النجاسة العرضية بقرينة الأخيرة فلا دلالة واضحة على النجاسة الذاتية. كمان مش واضحة على أن النجاسة الذاتية. وإن كانت أقرب، إذن هاي الرواية الثانية في مناقشات كتير فيها نطلعها، بس إنه هذا المناقش الهادفي. نعم، بقول ما تأكلوا بأنيتهم. ليش مش يأكلوا بأنيتهم؟ أول شيء في احتمال إنه هني نجسين، حتى لو بده يصب بالآخر ماء بعد ما نمه ما دائر الماء عم يضل نجس. في احتمال لأنه الأواني لا يمكن إنه دائما عم يطبخ حبوب فيها، يا عم يجيب لحمة يا عم بيجيب بيحط فيها خمر، بيحط نبيذ أحيانا بالأكل. يعني كل الاحتمالين وارد. نعم الأقرب شو؟ الزيتية، لأنه في بعض الأحيان ربما يطهرها من الله. لكن قرين الأخير ولا في أنيتهم التي يشربون فيها الخمر، لا شك تأكيد هذا. يعني هذه فيها إشارة للعرضية تضعف الظهور لو حدا بده يقول في ظهور. نعم هو أقرب في الدلالة على الذاتية ما دام ما في ظاهر لا هون ولا هون، كمان هي مبتلات بالإجمال، ما فينا ناخذها على النجاسة الذاتية. دال ما رواه علي ابن جعفر في الصحيح عن أخيه الكاظم عليه السلام. شو فيها الرواية؟ سألته عن فراش اليهودي والنصراني ينام عليه. استضافني مسيحي بنام له على الفرش، مع أنه عادة اللي بنام على الفرش جاف على جاف يعني. قال لا بأس فيك تنام، لا بأس. ولا يصلي أو يصلى بتزبط في ثيابهما، الموجود عندي يصلي، ولا يصلي في ثيابهما. طيب عال، أما هذا إطلاق. طيب في ثياب بتكون جديدة جايبة بعد مش مستعملة، مش هيك؟ دائما أي واحد مسيحي وغير مسيحي عنده ثياب جديدة عنده ثياب غير جديدة، مفترض يكون في تفصيل. عدم التفصيل حتى لو كان جديد معناتها في تنزه، أنه تنزه عن الموضوع ولو الاحتمال أن يكون استعمل الجميع. وإلا مقتضى القاعدة ها، إذا شك أن هذا من الذي جديد أو مش عتيق أو من العتيق اللي منجسه، ما فيك تبني على النجاسة. بتقلي ما في علم إجمالي، أخي العلم الإجمالي مظبوط، إنما ينجس إذا كانت كل الأطراف، كل الأطراف لا هي محل ابتلاء. ما هو من ساعة اللي بيفوت لعنده هو إذا بده يبتلي بتلي بثوب، الباقي خارج الابتلاء، فتجري البراءة عن هذا بلا معارض. لا طبعا عم نحكي شيء أصولي. هلا ثلاث نقط. وسألته عن رجل اشترى ثوبا من السوق، مثل سوق التنين لللبس لا يلبسه، لا يدري لمن كان، نصراني يهودي مجوسي مسلم، هل تصلح الصلاة فيه؟ أكيد السؤال عن شو؟ عن النجاسة ولا شو السؤال؟ قال إن اشتراه من مسلم فليصلي فيه، وإن اشتراه من نصراني فلا يصلي فيه حتى يغسله. أنتوا بتعرفوا إنه اللي بيعرض عرضه بالسوق ما بيجي وسيب كله بالي، في الثوب بيكون نظيف جدا وعليه أمارات إنه جديد، وهذا إطلاق. قال له اشتريته من السوق، مش معناته من السوق كله يعني ملبوس، قد يكون شيء بعده جديد ميت، هذا بعده تأم جديد، ورغم ذلك عم بيقول له اغسله. طيب هذا الغسل لشو؟ الاحتمال أن يكون قد لبسه. طيب احتمال أن يكون قد لبسه لا يعني أنه نجس، لذا هاي في كمان قرينة على التنزه. طيب والإطلاق يشمل الثوب الجديد الذي لا يعلم بنجاسته حتى العرضية، ولذا لا يكون قوله حتى يغسله دالا على النجاسة الذاتية. ولو سلمنا بالنجاسة الغالبة فهي كما يعلم بوجودها مع الذاتية يعلم عادة بوجودها مع العرضية، لأنه هذا لا يبالي ولا بيعرف كيف يطهر أي غسل للثوب نجس كلهم خاصة بذلك الزمن. فالإنصاف أن الرواية واضحة الدلالة على إرادة التنزه لاحتمال النجاسة العرضية. ها ما رواه علي بن جعفر، هي روايتين يرويها في الصحيح أيضا وكل صحاح، عن الكاظم عليه السلام، هيدي مسلم ونصراني فاتوا على الحمام بيغتسلوا، قالوا شو بدنا نعمل؟ شوف الجواب، عن النصراني يغتسل مع المسلم في الحمام بإيران، بذكر لأول ب83 كان بعد الحمامات مشترك بالبيوت، ممنوع تعمل حمام، بيخافوا على الجورة البيت غيره، بدو يروح يتحمم بالحمام، حمام رجال حمام نساء، أحيانا مع بعض حاطين وزرة وأحيانا بدون شيء. عن النصراني يغتسل مع المسلم في الحمام قال: إذا علم أنه نصراني اغتسل بغير ماء الحمام، لأنه كانوا شو يعملوا هني؟ يحطوا أحواض بالزوايا، أنا إذا شايفينها حوض ماء بالزاوية ويجيبوا طاسة بيحط يده فيها مش بالهذه حنفيات وغيره، ما كان فيه جرن، وقال له اغتسل بمطرح تاني جرن آخر من جران بيكون بغير ماء الحمام، إلا أن يغتسل وحده على الحوض فيغسله ثم يغتسل، ايه بيصب عليه وبعدين بيغتسل كمان. وسألته عن اليهودي والنصراني يدخل يده في الماء، هذا أصرح سؤال، حط يده بالماء أي يتوضأ منه للصلاة؟ قال لا، إلا أن يضطر إليه. كمان باب 14 حديث 9، طيب بالعكس هاي الرواية يعني إذا واحد اضطر هي أحكام وضعية، الأحكام الوضعية لا يفرق فيها بين الضرورة وغير الضرورة، يعني إذا أنا اضطريت مثلا لحد دم على إيدي بصير الدم بصير طاهر بدون نجس لإيدي، اضطريت ولا مش مضطر. وهذه الرواية أدل على الطهارة الذاتية، إذ الاضطرار لا يلغي الحكم الوضعي بالنجاسة، إذا حاطط إيده فيه متنجس وإذا مضطر، بل علم في الفقه بانتقال الوظيفة إلى التيمم مع نجاسة الماء، مش بيتوضأ بالنجاسة. وضحت الصورة؟ وإنه قال له إيه مضطر ما يخالف، بدي أتوضأ من ماء إذا هو نجس زيتا عند الضرورة بروح للتيمم، بروح للتوضأ من ماء النجس. وأما حمل الحر رحمه الله على الضرورة لو كان كريا فهو توجيه بلا دليل. أصلا ما في ونن إيش الكرية. فإذا كان كرة بظل طاهر. قال الله إذا ما يكر الظاهر فقال له إيه خالي. أول شيء وين كان في أساطر لحتى وين يعني شو دليلها؟ بدك تجيب دليل على هذا الموضوع. وأما ما حمله في الحدائق على التقية لقول العامة بالطهارة ففي لسانه معاكسة مع التقية. ما قالوا لا أول شيء قالوا لا قالوا لا أنا اضطر إليه اللي بده يتقي من الأساس بيقول له أنه والله إيه نعم خلاص بيمشي معك شو بيقول له لا ولا أنا اضطر إليه وإن كان اللسان يتناسب مع التقية. دائما الرواية تصير الإمام يعطي ويعود يعقب يعطي ويعود فهم أنه في الإشارة للتقية يوضح لك أنه مش هو هذا الحكم. نعم في إشارة بس مش واضحة
للتقية
بدل الضروره، الضروره هي التقية. لا لا انه عم بيقول له الا ان يضطر اليه يعني يجوز لك الوضوء منه لانه العامه عندهم قول بالطهاره فانت بتمشي معهم
يعني هو نجاس الا
للتقية. لا لا شك انه هذه الروايه انه يجوز الوضوء عند الاضطرار لانه العامه يقولون بذلك فروح اتوضا مش عارف كيف يعني انه عم يفتي بذلك لاجل التقيه لانه العامه قائلون بالطهاره. ما عم بيقول له اول شيء لا وضح له انه ما تتوضا بالعكس ما معاكسه مع التقيه لانه كثير من الروايات بس يكون في جو تقيه ان شاء الله بتراجعوا الروايات بتشوفوا بيقول له للامام شيء بيجاوبه ثم بيعقب ثم بيفوت كلمه من هون كلمه بحيث الروايه بيخلي لك اياها غير واضحه لتفهم انه هي تقيه. هذا اللسان لا وشو اضطر اليه عم يعطيك إشارة كأنه إلى أنه في شيء من التقية. ليش عم قلت تناسب إشارة لا إلا أن يضطر إليه التعقيب هذا اللي يضطر إليه هو معلوم أنه عند الضرورة لا يجوز. الاضطراب فيها لذا صاحب المعالم شفت له كلام بيقول أنه الحديث يعني صدره غامض كمان كيف بده يطهر الحوض الحوض كله ماء كيف بده تطهيره وغير يعني ما حبناش نحن نفوت باشياء ما لهاش كثير دخل بالموضوع
يعني بده يكون هذا على التنزل
ها هو اللي بدي اقوله. ولذا تكون دلالة الرواية على الطهارة وعلى التنزه عما يحتمل النجاسة فيه أوضح من غيرها لعدم خلو النصراني عادة عليكم السلام أهل يعني أو اليهودي من نجاسة في الفم وحواشيه وفي اليد وفي المخرجين بده يتحمم أكيد حينجس لأنه لا يخلو من نجاسة نعم إن إطلاق المنع مع استصحاب الطهارة للمغتسل منهم افترض واحد ما فيش واحد بتغسل إذا النجاسة عرضية بتغسل بصار طاهر فبختصصح بقاؤه طاهر إلى حين راح على شو اسمه يعني كمان في موت. هذا الإطلاق بدل على أنه لا لو كان عرضي لكان طاهر. شو كيف صارت العبارة
نعم من أطلاق
لنغتسل منهم يتنافى مع النجاسة العرضية ولا يتناسب إلا مع النجاسة الذاتية. اطلاق ما اطلق بصدر الحديث قال له انا بغتسل، معناه صار انه لا ما تغتسلش، طاهر واغتسل. تاني قال له بتوضا، قال له لا الا عند الضروره. هذا الاطلاق لا عم نحكي يتناسب. افترض واحد متحمم، اذا كانت النجاسه عرضيه لما نصب على حاله ما صار طاهر. ففي قسم من النصارى اكيد بدك تستصحب شو من راح على الحمام، هذا واحد منهم قد يكون. بتشك انت ما عندك علم اجمالي انك محل ابتلاء بكل النصارى، هذا مبني على طهارته، هذا الشخص محمول على الطهارة. فهذا الاطلاق لا دليل على انه هو نجس ذاتا، حتى لو مستحم فهو عم يرجع ينجس الماء اللي صبوا عليه. عم اقول اقرب في الدليل، الا انها ليست واضحة او ظاهرة. نعم هناك روايات في المجوسي، وستأتي لأني أخرت أنا للآخر لأنه في كلام فيه. هذا أهم ما استدل به على نجاسة الكتاب، وقد عرفت عدم تمامية أي نص، ولذا من أفتى بالنجاسة الذاتية قال بأن أدلة الطهارة أوضح، يعني هو معترف أنه الأدلة فيها إنه. كما في كلمات صاحب الجواهر وغيره، وإني مفتوا بالنجاسة. أما ما استدل به على الطهارة، هناخد وحدي، فهو أمور. واحد بلش بالآية، قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، شو وطعامكم حل لهم. بالمائدة أي 7 مدنية، شو استدلال، كيف استدلوا فيها؟ بدعوة أن الطعام اسم شامل لما يطبخون، والذي لا يخلو من مساس باليد ونحوه. كيف بده يطبخ بدون ما فعم يشتغل يعني، سيما في ذلك الزمان. فلو كانت النجاسة ذاتية لاقتضى التحريم، هذا الكلام بالحقيقة بيتنافى مع مصطلح الطعام. إذا بتراجع كتب اللغة، كلمة الطعام لم تكن تطلق باللغة على الطبخ، الطعام كانت تطلق على الحبوب، حمص وخاصة على القمح، كانت أكثر شيء تطلق على القمح، البر يعني يسموه أنه هذا الطعام، ما كانت تطلق على ذلك. وفي روايات عندنا بأنه هيل الطعام الورد في الآية المباركة هو البر، هو الحمص، هو العدس، بالرواية أيضا في تفسير لهذا. ويرد على ذلك بأن أقوال اللغويين لا تساعد على التعميم، إذ بعضهم فسر الطعام بالحبوب مطلقا، كل شيء حب مش لحم يكون، وبعضهم خصها بالبر اللي هو حب القمح بسموه البر. بل ورد في الرواية ذلك، يعني حتى بالرواية، فقد روى هشام بن سالم في الصحيح، رواية صحيحة، عن الصادق عليه السلام في تفسير الآية هاي الآية شو معنى الطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم؟ قال العدس والحمص وغير ذلك، فسر بالحبوب. ونحوها رواية قتيبة، وفيها كان أبي يقول إنما حصر هي الحبوب، وأخبار أخرى، يعني مش رواية، روايات عنا بهذا الموضوع.
بس إذا ما شو ما شاء هذا التساؤل عند هذا السائل حتى يستفسر.
كلمة كمان شوي غامضة، شو طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم؟ طعامكم حل لكم،
الطعام ما هو يعني؟
إيه شو معناتها؟ شو ما سيأتي إشارة. نعم، ما ورد في القرآن الكريم يساعد على التعميم، هذا اللي مسوي اللبس الظاهر. ولذا صرح في كتاب المغرب أو المغرب للغة، الطعام اسم لما يؤكل وقد غلب على البر، اللي هو حب القمح. واعترف الفيومي في مصباحه بذلك، انه عند العرف يطلق الطعام على كل شيء، وان خصه اهل الحجاز بالبر. هذا كلام الفيومي. اما الايات، يعني انا اتبعت لفظة الطعام 45 مرة مرأت بكرة، ففيها ليس لهم طعام إلا من ضريع. الضريع هو حبوب أكل، نوع من النبات. طيب بعد، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى. طلع هي ما صار آسن، تدسر رقمية. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، مش حبوب عم يحكي. وقال تعالى كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل. واحد قال لي كل الطعام، هي التعميم أكثر من موضوع حب. وقال تعالى وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام. شو الجسد بيأكل بس الحب؟ ولكن ذلك يصطدم بالروايات الصحيحة وبأقوال جملة من اللغويين، وهي قرائن ودلالات مانعة من التعميم. صحيح في هالشيء، لكن نحن أمام روايات صحيحة في تفسير الطعام في هذه، وأمام أقوال اللغويين، وأمام استعمالات في الحجاز، فهالظهور اللي بده يدعى بالتعميم مشكل، صار أمر احتمالي أمام هذا التعارض الموجود.
مش ما اعتبرهاش الرواية تخصيص، مش تخصيص الرواية،
مش
على المعنى،
على
حدد معنى الطعام.
كيف يعني؟ وطعام الذين أوتوا الكتاب،
أن تكون أنه شامل للطعام.
ايه ما هنقول الرواية،
قصدي خصص انه مش محدد بمعنى الرواية او خصص.
لا لا، فسرها. قال له شو المقصود؟ قال له المقصود انما هي الحبوب، انما حصر.
ايه بس انه على نحو التخصيص،
لا ليش طب
مش حصر اللفظ يعني.
لا كان قال منها، ما بيقول انما هي الحبوب، مبين الجواب انه هيك.
عن الطعام الوارد في الآية، مش عن معنى الطعام عامة، انما هو لما ورد في الآية هو المقصود به ذلك.
يعني اللي مبين من الأدلة العدس والحمص عم يخرج ما يشترط فيه التزكية، واضحة
لحمة.
بل يستفاد من المجموع الروائي بأنها بصدد إخراج ما يشترط فيه التزكية، قال له الحبوب ونحو الحبوب غير اللي بده ذبح. وهذا ليس ببعيد، وبناء عليه تكون دالة على الطهارة. قال له الحبوب كلها ما تاكلش في شيء لحمة، لأنه هودي ميت يذبحون، فمعناته انه هني طاهرين، انما الاشكال جاي من هذه من هاي الناحية. وما ذكر وجه وجيه، هذا الاخير. اثنين الاخبار ما هي، غدا الدرس ان شاء الله. هلا شو اشكالك؟